وأما عز يعز فمعناه القوي الذي يمتنع من أذى غيره، يمتنع. فلا أحد، لا أحد ينال الله سبحانه وتعالى بأذى أو يتغلب على الله سبحانه وتعالى. فعز يعز معناها أنه امتنع من غيره، فلا لأحد عليه قوة ولا تسلط. عز يعز فهو ممتنع في نفسه عن غيره، لا أحد يغالبه، لا أحد يغالب الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يغلب على أمر الله في الكون في القدر، بل هو الغالب سبحانه وتعالى وغيره مغلوب. وأما عز يعز فمعناها قوية في نفسه، ومنه الأرض العزاز، الأرض العزاز معناها الأرض الصلبة القوية، وهذه أدنى المراتب، أعلاها عز يعز بمعنى غلب غيره يغلبه، والثاني عز يعز بمعنى امتنع من غيره فلا يتسلط عليه أحد. وأما عز يعز فهذه أدناها، يعني قوية في نفسه فقط. والثابت لله سبحانه وتعالى من هذه المعاني الثلاثة كل هذه المعاني، فهو قوي في نفسه سبحانه وتعالى، قاهر لغيره ولا يقهره أحد سبحانه وتعالى، فكل المعاني ثابتة لله عز وجل، أي على العلم كلها ثابتة لله الثلاثة. فهذه الآية فيها إثبات العزة لله عز وجل، وهي صفة من صفات كماله، فهو العزيز وهو رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال فبعزتك، أضافها إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة صفة إلى موصوفها. وفي هذه الآية أيضا جواز الحلف بصفات الله عز وجل، جواز الحلف بصفات الله عز وجل، لأن صفاته سبحانه وتعالى تابعة لذاته غير مخلوقة. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو الخالق، وأما غيره فهو مخلوق، والمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. فيجوز أن يحلف الإنسان بعزة الله وبعظمة الله وبحياة الله وقدرة الله وبكلام الله، كل الصفات صفات الله عز وجل يجوز الحلف بها، لأن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى. والعز أقسم بعزة الله وهي صفة من صفاته، وذكر الله ذلك في كتابه العزيز. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، استعاذ بكلمات الله التامة. والعياذ إنما يكون بالله أو بصفة من صفاته، أما العياذ بالمخلوق فهو شرك أكبر، فلا يجوز أن تعوذ بمخلوق. فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات لأنها صفاته، ويجوز الاستعاذة بصفات الله، أعوذ بعزة الله وعظمته من غضبه وعقابه ومن شر عباده، هذا جائز. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، ويجوز الاستعاذة بصفات الله، ويجوز الحلف بها أيضا، لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذه آخر آية من سورة الرحمن. تبارك البركة معناها ثبوت النمى والزيادة والخير، ثبوت النمى والزيادة والخير. والبركة المضافة إلى الله قسمان، القسم الأول فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، البركة التي هي فعل الله عز وجل، فالفعل منها بارك يبارك، فقل بارك الله فيك. قال تعالى: تبارك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. فهذه البركة فعل من أفعال الله، باركنا حولها أنزلنا البركة حول المسجد الأقصى في بلاد الشام، فهي بلاد مباركة. ومنه قول عيسى عليه الصلاة والسلام: يجعلها مباركة، تحل فيها البركة. وأما القسم الثاني فهو صفة من صفاته، بركة صفة من صفاته. والفعل من هذا النوع تبارك، تبارك فتاعل. فالبركة التي هي صفة من صفاته الفعل منها تبارك، فهو تبارك جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، ولا يطلق هذا الفعل إلا عليه. لا يجوز أن تقول لمخلوق تبارك، ولهذا يغلق بعض العوام يقولون: تعال تبارك علينا، زرنا تبارك علينا. هذا خطأ كبير، هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أما النوع الأول وهو بارك، فهذا يجوز أن يقال بارك له، يعني ادع له بالبركة، بارك له فلان، فلان متزوج، بارك له، يعني ادع له بالبركة، بارك له غير تبارك، تبارك عليه، تبارك علينا، هذا حرام. أما بارك له هذا جائز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة. ففرق بين بارك وبين تبارك. تبارك لا يطلق إلا على الله جل وعلا، لفظة خاصة، وهي فعل ماضي لا يأتي منها فعل مضارع أبدا، فعل ماضي فقط. تبارك تكررت في القرآن: فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ودائما يأتي بعدها فعل من أفعال الله العظيمة، كإنزال القرآن، كذلك نبت الله بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أفعال عظيمة لله سبحانه وتعالى. المقصود أن البركة على نوعين: النوع الأول فعل من أفعال الله، والفعل منها بارك يبارك، وهذا يجوز إطلاقه على المخلوق، يقول بارك عليه بمعنى ادع له بالبركة، أو برك عليه يعني ادع له بالبركة. أما تبارك هذه صفة من صفات الله لا تطلق إلا عليه، فلا يقال تبارك علينا يا فلان، هذا الشيء تبارك، هذا حرام لا يجوز، يقول هذا الشيء تبارك لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك أي تعاظم وجل اسم ربك أي جميع أسمائه، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فقوله اسم ربك أي كل أسماء الله سبحانه وتعالى فهي أسماء مباركة لا تذكر على شيء إلا وتطرد عنه الشيطان وتحل فيه البركة، ولهذا تشرع التسمية لطلب البركة من الله على الطعام. فإذا أراد الإنسان أن يبدأ بالأكل أو بالشراب فإنه يبدأ بسم الله لأجل أن يتبارك، أن يبارك الله له، لأجل أن يبارك الله له في هذا الطعام وهذا الشراب، ولأجل أن يطرد عنه الشيطان. فلو لم يسمي الإنسان شاركه به الشيطان ونزعت منه البركة، ففيه آفتان: عدم ذكر اسم الله على الطعام والشراب فيه آفتان، الآفة الأولى أنه تنزع منه البركة، الآفة الثانية أنه يشارك فيه الشيطان. فإذا قلت باسم الله بابتداء الطعام والشراب حصلت البركة وانطرد الشيطان. اسم الله جل وعلا مبارك لا يذكر على شيء إلا نزلت فيه البركة وابتعد عنه الشيطان. فيذكر اسم الله على الذبيحة، يذكر اسم الله على الطعام والشراب، يذكر اسم الله عند دخول البيت، يذكر اسم الله عند الخروج من البيت بطلب الرزق، يذكر اسم الله في كل مناسبة كريمة من أجل طلب البركة من الله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك فلا ينكر على شيء مع نية صالحة وحلول قلب إلا وحلت فيه البركة، وما ترك على شيء إلا حل فيه الفشل وحضره الشيطان. اسم ربك أي جميع أسمائه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، صفة للإسم، صفة للرب المضاف إليه، وصفة المجرور مجرور، ذو الجلال ذو مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة التي تجر بالياء وتنصب بالألف وتنصب بالواو نيابة عن الحركات، الأسماء الخمسة معروفة أو الستة على خلاف، فهي من الأسماء الخمسة تعرب بالحروف بدل الحركات. ولهذا لما جاءت مرفوعة في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بالواو لأنه نعت من وجه، والوجه مرفوع، ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. فهناك ذو وصف لوجه الله، وهنا ذو وصف لرب الذي هو ضمير المخاطب مضاف إليه، وذي الجلال نعت لرب ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمس. والإكرام ذي الجلال، ذي الجلال الجلال العظمة الكبرياء، والإكرام مصدر أكرم يكرم إكراما أي الذي يكرم عباده، فالإكرام أي الذي يكرم عباده وينعم عليهم، فهو صاحب الإكرام سبحانه وتعالى. فكل ما بالعباد من نعمة فإنه من كرم، وكل من دفع عنهم من نقمة فإن ذلك من كرمه سبحانه وتعالى. وقيل الإكرام أي الذي يكرمه عباده ويعظموه ويجلوه. فالإكرام هنا له معنيان، قيل معناه الذي يكرم عباده، وقيل معناه الذي يكرمه عباده، ولا مانع أن يكون المعنيان مرادين في الآية والله أعلم. الشاهد من هذه الآية أن فيها إثبات البركة لله التي هي صفة من صفاته، وإطلاق الفعل عليه ولا يطلق على غيره تبارك. ثانيا فيها إثبات الاسم لله عز وجل، وفيها إثبات الجلال والإكرام لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن كل أسمائه وصفاته فإنها مباركة وجليلة ومكرمة ومعظمة. نعم.
قوله تعالى: اعبده واصطبر لعبادته من تعلم له سميا.
قال تعالى: ولا نتنزل الا بامر ربك. هذا حكاية عن كلام الملائكة، ولا الملائكة تقول ولا نتنزل الا بامر ربك. مروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: الا تاتينا؟ يطلب منه الزياره. فانزل الله تعالى: وما نتنزل الا بامر ربك. الملائكه لا تنزل، لا جبريل ولا غيره، الا بامر الله سبحانه وتعالى واذنه له. وما نتنزل الا بامر ربك له ما
رب السماوات والارض تعبده
واصطبر لعبادته. إذا كانت هذه صفاته فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إذا كانت الملائكة لا تنزل إلا بأمره، وكان هو رب السماوات والأرض، وكان محيطا بكل شيء علما ولا ينسى سبحانه وتعالى شيئا، وما كان ربك نسيا، وكان كذلك متصفا بهذه الصفات العظيمة، فإنه هو المستحق للعبادة. ومن ليس كذلك فإنه لا يستحق العبادة. تعبده هذا أمر بالعبادة، واصطبر لعبادته. العبادة في اللغة التذلل والخضوع، التذلل والخضوع هذا معناها في اللغة. ولهذا يقال طريق معبد، يعني ذللته الأقدام بوطئها عليه. طريق معبد يعني مذلل مسهل مطروق، وطئته الأقدام وأذلته فلم يكن فيه مرتفعات، بل هو طريق واقي مذلل معبد. هذا في اللغة. أما في الشرع فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر لا دار حتى قامت القطبان. العبادة كلها تدور على غاية الحب مع غاية الذل. فليس كل من ذللت له تكون عابدا له، فقد تذل لجبار وتذل لظالم لكنك لا تحبه، تذل له من اجل الخوف فقط، فليس هذا عباده. وقد تحب شخصا حبا شديدا لكنك لا تذل له، ان تحب زوجتك حبا شديدا، تحب اولادك حبا شديدا، هذا يسمى عباده؟ لا، لأنه ليس معه ذل. إنما العبادة ما اجتمع فيه الأمران، غاية الذل مع غاية الحب. ويقولون العبادة لها ثلاثة أركان: الذل والحب، أربعة أركان: الذل والحب والخوف والرجاء. الذل والحب والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة، إذا اجتمعت صارت عبادة. وإن نقصت واحدا من هذه الأربعة لم تكن إلها. ولهذا يقول من عبد الله بالحب فقط هو صوفي. الصوفية يقولون نحن لا نعبده لأننا نخاف من عذابه أو نطمع في ثوابه، وإنما نعبده لأننا نحبه. هذه ليست عبادة، ما دام ما في خوف وأجاء ما هي عبادة. الله جل وعلا وصف رسله بأنهم يخافون منه، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وصفهم بالخوف. وكذلك الرجاء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمتهم ويخافون عذابه. ويقول إنهم كانوا، يعني في زكريا وأهل بيته، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء وهم أكمل الخلق عبادة جمعوا بين الخوف والرجاء مع المحبة لله عز وجل. فالذي يقول أنا أعبده بالمحبة فقط هذا ضال وليس عابدا لله، بل يعبد الله لمحبته ولخوفه ولرجائه. فمن عبده بالمحبة فقط فهو صوفي ضال، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجي فريق المرجية، ومن عبده بالخوف فقط فهو خوارج الوعيدية والمعتزلة الذين غلبوا جانب الخوف وليس عندهم رجاء. أما من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو الموحد المتبع للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة بتعريف جامع المانع، فقال العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا يشمل جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة التي على الجوارح والتي على اللسان والتي على القلب، الظاهرة والخفية يشملها هذا التعريف الجامع المانع. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وكل ما يرضاه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلب كالخوف والخشية والرجاء والرغبة والرهبة، يعني في القلوب ما يعلمها إلا الله، والحب لا يعلمها إلا الله. والظاهرة مثل الصلاة والزكاة والجهاد وصلة الأرحام وتلاوة القرآن، عبادة ظاهرة سواء ولا تسمع. فكل ما يحبه الله ويرضاه، أما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فإنه ليس عبادة له، وإن جعل صاحبه أنه يتقرب به إلى الله كالبدع والمعبدات، فإن أصحابها يزعمون أنها عبادة وأنهم يتقربون بها إلى الله، لكن الله لا يرضاها ولا يحبها فهي ليست عبادة لله عز وجل، وإن زعم أصحابها أنها عبادة. ولهذا جاء في الحديث من عمل حملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، وإن تكلف فيه وأتعب نفسه فيه وحسنت نيته أيضا بقصد حسن، قصد التقرب إلى الله، لكن ما دام إن ما شرعه الله، الله لا يرضى إلا ما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لم يشرعه الله فإن الله لا يرضاه ولا يحبه. تعرف نفسك منه، لا تكلف نفسك، ليس لك به أجر، بل عليك الإذن، إذن المبتدع. هذه هي العبادة، فاعبده يعني أخلص له العبادة ولا تعبد غيره، واصطبر لعبادته، اصطبر لعبادته بمعنى اثبت على عبادته واستمر عليها، لأن العبادة فيها مشقة تحتاج إلى صبر. بعض الناس قد يجتهد في العبادة يوم ولا يومين ولا سنة، ثم بعد ذلك يمل ويترك العبادة ويرجع للمعاصي، يرجع لترك الواجبات إلى التقصير. هذا ما صبر، العبادة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى استمرار إلى الموت. قال تعالى لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. فليس لعمل المؤمن غاية دون الموت، ما دام انه حي فإنه مكلف بالعبادة، وهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات استمرار، تحمل للمشقة والمكاره التي تثير الإنسان في العبادة، لأن العاقبة حميدة. وهناك من الضلال من يزعم انه يعبد الله الى ان يصل الى حد يصير من خاصة الخاصة وتسقط عنه التكاليف، كما يقوله غلاة الصوفية. غلاة الصوفية يزعمون انهم اذا بلغوا حدا حده لهم شياطينهم انهم تسقط عنهم التكاليف، لانهم وصلوا بزعمهم الى الله، فليسوا بحاجة الى صلاة ولا الى صيام ولا الى حج ولا الى عباده، لانهم وصلوا، يقولون وصلوا. هذا ضلال، كفر بالله عز وجل، لان الله قال لنبيه وهو اكمل الخلق عباده لله واعرف الخلق بالله عز وجل، قال له واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني الموت. فلا، ليس لعمل المسلم غايه ولا نهايه الا بالموت. اذا مات ابن ادم انقطع عمله، اما ما دام على الحياه فان عمله متواصل ومطلوب، لا يترك منه شيئا. هذه هي العباده الصحيحه المستمره الى الوفاه. اما من يعبد الله في بعض الطريق كحال بعض الصوفيه او غلاة الصوفيه، ثم يقول انا وصلت وعرفت، يسمونه العارف بالله، ولا يحتاج يصلي ولا يصوم، انما هذا شان العوام اللي ما بعد وصلوا، فهذا كفر وضلال وإضلال من الشيطان جعله الله لهؤلاء. واصطبر لعبادته، لم يقل اعبده فقط، بل قال واصطبر، يعني اصبر، لا تصبر، لا تمل، لا تكسل، واصطبر لعبادته. ثم قال هل تعلم له سبيلا؟ هل هذا استفهام معناه النفي، اي لا تعلم، لا تعلم سميا لله بمعنى مشابها لله في اسمائه وصفاته يستحق اسمه على الحقيقه. فلا يستحق اسم الله على الحقيقه الا الله جل وعلا، فليس لله شبيه يساميه، وليس له مشابه يشابهه، وما دام كذلك فإنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وليس معنى الآية هل تعلم له سميا، ليس معناها كما قال بعضهم هل تعلم أحدا يسمى باسمه، هذا ليس صحيحا. يسمى بأسماء الله بعض المخلوقين، يقال رؤوف، رحيم، عليم، بشروه بغلام عليم، بشروه بغلام حليم، ملك، فيسمى باسمه بعض المخلوقين، لكن هذا لا يشابه اسم الله جل وعلا، وإن اشتهاه في اللفظ لكن لا يشابهه في الحقيقة والكيفية. فليس المراد أنه لا أحد يتسمى باسم الله، أن يتسمى بعض الخلق بذلك، ويوصف بعض الخلق بصفات الله، لكن المعنى مختلف والكيفية مختلفة. فأسماء الله وصفاته خاصة به لائقة بجلاله، وأسماء المخلوقين خاصة بهم لائقة بضعفهم وخلقهم. فالمعنى هل تعلم له سميا، أي تعلم له شبيها ومماثلا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثل اسمه على الحقيقة، لا أحد. وما دام الأمر كذلك فإنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ففي هذه الآية وجوب عبادة الله عز وجل، وأنها دائمة إلى الممات، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى مداومة. وفيها نفي السمي عن الله عز وجل، أي الشبيه والمثيل. وفيها دليل على أن من عبد غير الله فقد جعله سميا لله ومثيلا لله، كما يأتي في قوله سبحانه من الناس ليتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن عبد غير الله فقد أشبه لله سميا وأشبه له وأثبت له مثيلا وشبيها حيث جعل له قسما من العبادة، فإنه قد شبهه بالله عز وجل، وهذا باطل كفر بالله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد،
فنعني هذه القول هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أي مكافئا ومماثلا. الكفر هو المثيل والشبيه، فليس لله مثيل ولا شبيه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أحد يشابه الله عز وجل في أسمائه وصفاته، في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، لا أحد يشابه الله عز وجل، لأنه لو شابهه لكان كفءا أي مكافئا لله عز وجل. فهذا نفي للكفر وهو الشبيه والنظير والمثيل، وهو نفي مجمل مثل قوله هل تعلم له سميا، نفي مجمل. نعم.
وقوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون،
وقال سبحانه وتعالى في اول سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ذكر سبحانه وتعالى انفراده بالربوبيه، وهو انه خلق الناس وخلق السماوات والارض وجعلها لمصالح الناس، الارض فراش والسماء بنا يعني سقف، البنا معناه السقف، وانه انزل من السماء اي من العلوم ماء وهو المطر فاخرج به من الثمرات، كل الثمرات المتنوعه المختلفه على وجه الارض انواع واشكال لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، مع ان الماء واحد والتربه واحده، التربه واحده وهي الارض، والماء واحد وهو المطر، ولكن النبات مختلف بحسب مصالح العباد، مختلف الطعوم، مختلف الأشكال، مختلف المنافع، منه ما هو غذاء ومنه ما هو فاكهة ومنه ما هو روائح طيبة ومنه ما هو دواء ومنه ما هو للبهائم علف للبهائم ومنه ما هو قوت للحشرات والمخلوقات الأخرى. فالله نوع ما أخرج من الأرض، هذا يدل على قدرة الله، من المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، كم فيها من أصناف النباتات، كم فيها من أصناف الأقوات والفواكه والرياحين، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات نعم وزرع ونخيل وسلوان وغير السلوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه من آيات الله سبحانه أخرج به أي بهذا المطر من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فإذا كان الأمر كذلك وأنه هو المنفرد، أنتم تعلمون أن الله هو المنفرد بهذه الأشياء، أن أصنامكم لم تخلقكم ولم تخلق نفسها، وأن أصنامكم لم تخلق السماوات ولم تخلق الأرض، وأن أصنامكم لم تنزل المطر، وأن أصنامكم لم تنبت الثمرات. ما دمتم تعلمون هذا فإنه يجب عليكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تتركوا عبادة هذه الأصنام، فلا تجعلوا لله أندادا أي شبها ونظراء تعبدونهم مع الله عز وجل وهم عاجزون مثلكم أو أقل منكم، جمادات ليس فيها حياة ولا روح، صور، تماثيل، أشجار، أحجار، أو ناس مثلكم أو أضعف منكم من العجيب انه يبحث السلام هو بنفسه ويصنع بنفسه ثم يعبده. هو الذي يعني صوره، هو اللي نحته بيده، هو اللي بناه من كان مبني، ومع هذا يعبده. والصنم هذا لم يصنع نفسه، حتى ما صنع ولا نفسه، بل الذي صنع هو عابده، ولا شك ان عابده اكمل منه، بل هو الذي صنعه وهو الذي بناه، فعابده اكمل منه وأقدر منه، مع هذا يعبد. هذا من كتاب الفقه، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انه لا ند له ولا شريك له في هذه الافعال العظيمه. هذا انكار على المشركين الى يوم القيامه، المشركين الاولين والمشركين اللاحقين الذين اتخذوا من القبور والاضرحه معابد ومزارات يعبدونها من دون الله، ويذبحون عندها وينذرون لها ويطوفون بها ويستغيثون بها، وهم يعلمون ان هؤلاء اموات غير احياء عاجزون ما ليس لهم من الامر شيء. هذا من انتكاس الفطر ومن تلاعب الشيطان بعقول بني ادم، هم يعلمون هذا، ومع هذا خالفوا علمهم، خالفوا علمهم الى جهل وضلال والعياذ بالله، فلم ينفعهم علمهم. فلا تجعلوا لله اندادا يعني شركا وشبها ونورا وانتم تعلمون ان الله لا مد لهم ولا شبيه لهم، وانه المنفرد بهذه الافعال لم يشاركه احد. فهذه الايه فيها البرهان العقلي النقلي على انه لا يستحق العباده الا الله سبحانه وتعالى، لان عباده ما سواه باطله. نعم.
وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا،
فقوله فلا تجعلوا لله اندادا هذا نفي مطلق، لا تجعلوا لله اندادا بحال من الاحوال. فالله جل وعلا لا ند له ابدا منفي نفيا تاما مجملا لا في استثناء، ليس له انداد سبحانه وتعالى. نعم.
إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار
والفلك التي تجري بالبحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا دليل التوحيد مثل ما سبق في أول السورة، أن الله هو المنفرد بهذه الأفعال العظيمة بخلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار تعاقب هذا وهذا دائما وأبدا، يروح هذا ويأتي هذا يتعاقبان ويتقاربان، يطول هذا ويقصر هذا، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل صيفا وشتاء، هذا من آيات الله، لا يتغير هذا التدبير ولا يتخلف ولا يوم، مضبوط متزن لا يحصل ابدا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا من فعل المخلوقين لتغير واختل وسلم ثلاثه. الان المخلوق يصنع الان اكبر الالات واضخم الالات الهائله، لكن ما تلبث تمل الا وهي مخترقه تفاني ولا لا، وقد يعتريها عارض سريع فتختل ولا تشتغل، تحتاج الى اصلاح لتمكث ايام او شهور او سنين وهي معطله. اما خلق الله فهو مستمر لا يتعطل ولا يتغير ولا يتبدل، متقن منظم خلاف الليل والنهار والكل التي يعني السفن. اما ان لو تضع عليه خردله او حبه من التراب اخر يجي الفلك الذي يحمل البضائع ويحمل الأثقال ويحمل الناس يمشي على ظهر الناس، من يقول الذي حمله؟ هذا تفسير الله سبحانه وتعالى لأجل مصالح العباد. أنت لو تجي مثلا تدخل في البحر فإنك تغرق، ولو كنت ماهرا في السباحة تجيك الأمواج تجيك تغرق فأما الفلك فإنه يمشي المحيطات يعبر المحيطات بقدرة الله سبحانه وتعالى محمل بأثقل الحمولة لأجل مصالح العباد. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره سخر لكم الأنهار. الفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وهو البطر مما كما جو يابس مع هذا ينزل منه ماء بهذه الغزارة وهذه المقدار العظيم حتى تغرق البلاد وتمشي الأوجه الكبار من هذا السحاب الرقيق الذي يحمل هذا الماء ولا ينزل في أي مكان وإنما ينزل بحسب تقدير العزيز العليم يقبس عن محل ينزل في محل. الله هو الذي يسوقه سبحانه وتعالى ويدبر السحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه عجائب من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. والفلك التي تجري بالبحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الأرض يابسة ميتة ما فيها شيء محترقة فإذا نزل عليها الماء نبتت وخضرت وأثمرت. من طلع النبات؟ من طلع البذر؟ ويحدث الكلين وهي قاحلة ما فيها شيء. هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. وأحيانا ينزل المطر بغزارة ولا تنبت الأرض لأن الله لم يأمرها بالنبات. مجرد المطر يكفي للنبات بل لابد من أمر الله يأمرها بالإنبات وتنبت. أحيانا ينزل المطر الغزير ولا تنبت الأرض لأن الله لم يأمرها بالنبات. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. دواب التي تمشي على الأرض مختلفة لا يعلم أجناسها إلا الله سبحانه وتعالى. وبث فيها من كل دابة. وتصريف الرياح. تصريف الرياح تأتي من هنا ومن هنا أحيانا من الشرق أحيانا من الجنوب أحيانا من الشمال. لو لم يكن هناك مدبر ما صارت الريح لو كانت في الطبيعة كما يقولون صارت الريح دائما من جهة واحدة لا تتغير ولا تقف. ولكن لها مدبر أحيانا يأمرها وأحيانا يمسكها وأحيانا يصرفها من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب أحيانا يجعلها رحمة وأحيانا يجعلها عذابا. الله مقرر تصريف الرياح والسحاب المسخر سحابا لينشأ ويتجمع ويخرق فيه الماء أو يتكون الماء منه تلقع بالرياح ثم يأمره الله فيمطر ويأمره الله فيسير ويأمره الله فيتمزق ويتشتر. كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. السحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون لهم عقول تتأمل وتتدبر تدرك أن هذا الخالق هو الذي يستحق العبادة. هل أحد غير الله دبر شيئا من هذه الأمور؟ ما أحد يدعي هذا حتى الكفار. الكفار والمشركون ما يدعون أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر السحاب لكن يقولون نجعلها وسائط بيننا وبين الله شفعة فقط. يقولون نحن لا نصل إلى الله ولكن نجعل هذه الوسائط بيننا وبين الله. هذا دعمهم لهم ما ادعوا أنها تخلق وأنها ترزق أبدا. حجتهم أنهم شفعة وأنهم وسائط يقربونهم إلى الله جل وأنهم وسيلة يتوصلون بها إلى الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله هو الذي دبر هذه الأشياء وخلقها ما في خلق السماوات والأرض إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. ثم قال بعدها الآية التي ساقها المصنف ومن الناس من يتبع مع هذه الأمور الواضحة والبراهين القاطعة من الناس من خالف هذه الفطرة وخالف هذه الأدلة والبراهين فاتخذ من دون الله أندادا جعل لله شبهة وممرة يعبدهم من دون الله ويحبهم. يحبهم لأي شيء يحبهم لأنهم خلقوه لأنهم أعطوه لأنهم أصحوا جسمه لأنهم شفوه من المرض. ما هو السبب الذي اقتضى محبته؟ لا شيء. ومع هذا يحبونهم كحب الله. ومن الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله اندادا يعني شبها ونظرا من الاصنام ومن الاضرحه والموتى ومن الاشجار والاحجار يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الاصنام وهذه المعبودات كما يحبون الله، فيشركون في المحبه، يشركون مع الله في المحبه. الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله اندادا يعني شبها ونظرا من الاصنام ومن الاضرحه والموتى ومن الاشجار والاحجار يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الاصنام وهذه المعبودات كما يحبون الله، فيشركون في المحبه، يشركون مع الله في المحبه. وعرفنا ان المحبه اعظم ركائز العباده، فهم يحبون هذه الاصنام ويشركون مع الله، فيحبونها محبة تساوي محبتهم لله. هذا هو المعنى الصحيح للآية، فدل على أن المشركين يحبون الله ولكنهم يحبون معه غيره، فلذلك صاروا مشركين. ليس معناه أن المشركين لا يحبون الله، بل هم يحبون الله، لكن لما كانت محبتهم مشتركة صارت محبة باطلة، لأن الواجب إفراد الله بالمحبة وحده لا شريك له، لأنه هو المنفرد بالخلق والإنعام والتدبير، هو المستحق للمحبة وحده لا يشرك معه فيها أحد. لكن هؤلاء المشركون خالفوا الفطر والعقول، فاتخذوا أندادا شركوهم مع الله في المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن المؤمنين أحبوا الله محبة خالصة، وهؤلاء أحبوا الله محبة مشتركة، فصارت محبتهم لله ناقصة، ومحبة المؤمنين لله كاملة، لأنها محبة خالصة، وهي محبة العبادة. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن المشركين وإن أحبوا الله فإنهم لم يخلصوا في المحبة، أما المؤمنون فإنهم أحبوا الله وأخلصوا له في المحبة. فالشاهد في قوله من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد معناها الشفعاء والنظراء، كما في الآية التي في أول السورة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا يخلق هذه الأشياء ولا يدبر هذا التدبير إلا الله. كذلك هنا لا يدبر هذه الأمور التي ذكرها في الآية التي قبل هذه الآية إلا الله، ومع هذا ألغى بعض الناس عقولهم. الله جل وعلا قال: آيات لقوم يعقلون، فلا ينتفع بهذه الآيات إلا العقلاء الذين استعملوا عقولهم استعمالا صحيحا دلهم على الله سبحانه وتعالى وعبدوه حق عبادته، هؤلاء هم العقلاء. أما الذين عبدوا مع الله غيره وأحبوا مع الله غيره فإنهم غير عقلاء، بل ألغوا عقولا. ليس معناه أنهم مجانين ليس لهم عقول، لا، هم عقول لكن لم يستعملوها الاستعمال الصحيح، فكانوا محرومين من فائدة العقول، محرومين منها وإن كانت موجودة، أن تحسبوا أن أذكارهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيلة الشيخ، يا رب الجلالة، ألا يراه الخلف مرتفع من خصوص هذه الآية الذي ذكرت الآيتين عن أبي غريب والذي قد خالف عن الدين، فكيف يستدل بسبب الدين على حكم الرحيم؟
هذا كلام الله ما هو كلام ابليس، هذا كلام الله، والله حكى هذا حكاية عن إبليس وأقر هذا، أنه أكد أنه سيغوي بني آدم أكد ذلك بالقسم بعزة الله عز وجل. نعم.
ما أحمل المحلف في المقطع بسورة تقسم بالله العظيم وكتابه الكريم.
تقسم بالله العظيم هذا ما تقسم به كتابه الكريم الذي هو القرآن. لا في شيء هذا طيب، لأن كتاب الله هو القرآن الذي هو كلامه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تسمية الأبناء باسم مبارك أو مبروك؟ وهل يجوز أن تسمي رجلا تتحول عنه خلال البركة أو بركتنا أو فقرة من بركتها بقدومه؟
كل هذا لا بأس به، يسمى مبارك يسمى مبروك لا بأس بذلك، تفاعل من باب التفاعل، مثل صالح يسمى صالح، باب التفاعل صالح، كل هذا يسمى من التفاعل، مبارك مبروك صالح مفلح، أي يسمى فيها تفاعل ورجاء من الله سبحانه وتعالى. إسلام يعني جاءت معه البركة لا بأس بذلك، أي من باب التفاعل. إلا أن الممنوع فلان يتبارك علينا أو تبارك علينا، تبارك هذا هو الممنوع، لا يطلق تبارك إلا على الله فقط. أما فلان المبارك أو فلان يبارك لفلان بمعنى يدعونا بالبركة أو يبرك له، لا خالص، كل هذا استعمال صحيح. نعم. ها؟ جاء رجل البركة ما يخالف تفاعل.
إيه؟
البركة والبارك كل هذا لا بأس. لا.
قلت
إن تبارك في الله لا تطلق إلا على الله. فمثل قول إذا حصلت من الخلق تبارك الرحمة أي مباركة تهم بها. هذا غلط، قل اللهم اجعله مباركا، اللهم غيثا مباركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول تبارك المطر او تبارك الرحمه هذا من عندكم، هذا كلام من عندكم غير صحيح. نعم. نعم، النبي في الغالب يكون مجملا، لن يكون له كفوا احد، ان تعلم له سميا، احيانا ياتي مفصلا، اذا اقتضى الامر اقتضى في الحال انه ياتي مفصلا ياتي. مثل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل في عقل سورة بني إسرائيل. فيأتي أحيانا الذي مفصلا إذا كان المقام يقتضي التفصيل، لكن الغالب أنه يأتي منه. نعم.
قال الله
رحمتك نسترجف. نعم، يجوز التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمنا، هل استغفر يا أرحم الراحمين أغثنا، هذا استغاثة وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. لا، لكن ما يستغاث بالرحمة نفسها، يقال يا رحمة الله أغثينا، يا لا تدعى الرحمة وتخاطب الرحمة وكذا، إنما يخاطب الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولكن
المطلوب ان الله عز وجل احسن بما خلق مثل الصلاه والضحى، وعلى هذا يجوز للاخ ان يحسن بما خلق الله انتهاء بالله. يعني تريد تشبه بالله، تجعل نفسك شبيه لله، هذا من الاتخاذ اليد لله. الله احسن بما شاء من خلق، انت لا يجوز ان تكتم الا بما شرع الله. الله شرع لكم ان تكتم بالله او بصفه من صفاته، ونهاك أن تحلف بغير الله عز وجل، فأنت عبد مأمور، ما كل ما نسب إلى الله أنت تفعله، خاص بالله عز وجل، الله جل وعلا يخص بما شاء، وأنت مأمور، ما تفعل إلا ما أمرت به، وأما ما نهيت عنك فإنك تتركه، قد نهيت عن الحير لغير الله يجب عليك الامتثال. نعم. الخوف هو توقع المكروه، أما الذل فهو التواضع، التواضع وعدم الكبر. الذل ضد الكبر، ذل له يعني خضع له، أما الخوف فهو توقع المكروه. نعم، توقع الأمر المخوف، خوف من العذاب، الخوف من النار. نعم.
قبلها
الكافر، هل تقع
المقام الكافر
في قوله
تعالى
ليس كمثله شيء مجال؟ الكافر من كلام الله عز وجل، لا نقول فيها إلا أنها من كلام الله. والمفسرون المحققون لمن يقولون أنها جاءت للتأكيد، لتأكيد النبي، جاءت لتأكيد النبي، وعلى هذا ليست مجازا حقيقة. نعم، يعني لأن التأكيد من أساليب اللغة العربية. نعم. يعني الرياء الذي هو رياء المنافقين هذا شرك أكبر، فإن المنافقين يعملون الأعمال في الظاهر وهم لا يؤمنون بالله في الباطن، وإنما يعملون الأعمال من أجل التغطية على الناس وغش الناس وخداع الناس خادعون الله الذين آمنوا. فالرياء الذي هو من جنس رياء المنافقين ليس معه إيمان أصلا هذا شرك أكبر. أما الرياء الذي يصدر من المؤمن فهذا شرك أكبر، هو مؤمن موحد لا يشرك بالله عز وجل، مؤمن بقلبه برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالله وبرسوله وبكتابه، لكن الإنسان بشر دخله شيء من حب الرياء والظهور، فهذا يعتبر من الشرك الأخر، يحبط هذا العمل فقط، يحبط هذا العمل الذي قارنه، أما بقية أعماله الصالحة فإنها لا تحدث ذلك. نعم. يعني الأمر بيده هو لا داعي الذي يلغي بعض الأنواع التوحيد يتصرف فيها، هب هواء الأمر، هذا الأمر بالله عز وجل، وأنواع التوحيد إنما تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله، ما لنا دخل في إلغاء هذا أو إثبات هذا. أما العلاقة بين أنواع التوحيد كما قرر أهل العلم فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، هكذا يقول، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية سواء أقر أو لم يقر، هذا لازم. وأما توحيد الألوهية فإنه متضمن، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل في توحيد الألوهية، التضمن معناها الدخول، فمن أتى بتوحيد الألوهية فإنه يتضمن أن يدخل في توحيد الربوبية. نعم. أما إن نتصرف ونلغي هذا ونقول نكتفي بهذا هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
لقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له وليا من الذنب. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له وليا من الذنب وسجد تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وعلوه ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق فلعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون وقوله تعالى فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستأنف بعون الله دروسنا الأسبوعية، وكنا في آخر درس مضى في العقيدة الواسطية قد انتهينا إلى هذه الآيات المباركات التي ساقها المصنف رحمه الله في نفي الشريك عن الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية هي آخر سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل أي أيها النبي، معلنا ذلك الحمد لله. الحمد هو الثناء، هو الثناء ينعم سبحانه، والألف واللام فيه الاستغراق أي جميع المحامد لله عز وجل لا يستحقها غيره. الحمد كله لله عز وجل لأن النعم كلها من الله، فهو الذي يستحق الحمد كله، الحمد المطلق. وغيره إنما يخلف على قدر ما يفعل من الخير، ولكن الحمد المطلق هو لله عز وجل لأنه هو المتفضل بجميع النعم، ولا بكم من نعمة فمن الله. وما يجري على أيدي بعض الناس إنما هو من الله عز وجل، فمنتهى الحمد كله لله عز وجل. الذي لم يتخذ ولدا، هذا وصف له سبحانه وتعالى لتنزهه عن اتخاذ الولد، ففي هذا رد على النصارى واليهود وعلى المشركين. فالنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فنسبوا لله الولد، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأن الولد شريك للوالد، الولد شريك للوالد، والله جل وعلا ليس له شريك، والولد أيضا بعض من الوالد. وشبيه للوالد، الولد شبيه للوالد والله جل وعلا لا شبيه له. والله والولد أيضا إنما خلقه الله لحاجة المخلوقين إليه، المخلوق بحاجة إلى الولد، المخلوق بحاجة إلى الولد، والله جل وعلا غني عن خلقه ليس بحاجة إلى شيء، فنسبة الولد إليه جل وعلا باطلة لكل النجوم لا من ناحية الشركة ولا من ناحية المشابهة والجزئية، قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا، ولا من ناحية الحاجة، الله غني ليس بحاجة من الأولاد، فالولد منتف عنه الكل النجوم، ومن نسب إليه الولد فقد كفر بالله عز وجل، وتنقص الرب سبحانه وتعالى وجعل له ندا وشبيها وشريكا من خلقه، تعالى الله عن ذلك. ولم يكن له شريك في البيت، نفى عنه الشركة أيضا رب، وفي هذا رد على الذين جعلوا لله شريكا في البيت كالثانوية من النجوم، الذين يقولون إن الكون له خالقان، خالق للخير وخالق للشر، فالنور عندهم خلق الخير والظلمة عندهم خلقت الشر، فهم جعلوا الكون مشتركا بين خالقين، تعالى الله عن ذلك، وهو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا شريك له في ملكه، له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولا أحد يشاركه في ذلك. ولهذا تحدى الله المشركين الذين عبدوا معه غيره أن يبينوا ما لهؤلاء المعبودين من شركة في الأرض أو شركة في السماء، ورأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، يمكنني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، فليس لهم شركة لا في السماوات ولا في الأرض. ولم يكن له شريك في الملك، فهذه الأوثان وهذه المعبودات من دون الله عز وجل باختلاف أنواعها ليس لها شركة في ملكوت الله عز وجل ولا في خلق الله عز وجل، ولا أحد منهم يدعي ذلك. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هذا تحدي منه سبحانه وتعالى للمشركين أن يثبتوا أن هؤلاء المعبودات خلقت شيئا من الخلق أو أنها تشارك الله في ملكوته سبحانه وتعالى، وما دامت ليس لها خلق ولا شركة فعبادتها باطلة، كما قال تعالى والذين تدعون من دونه لا يملكون من كفرهم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من كفرهم اقل شيء، فبطلت عبادتهم لم يكن له شريك في الملك، هذه قضيه مسلمه لا احد يناجع فيها، ولم يكن له ولي، هذا توجيه ثالث له سبحانه وتعالى لم يكن له ولي، يعني لم يكن له معين ولا وزير ولا ظهير من خلقه سبحانه وتعالى يعاونه على تدبير الخلق والملك، كما يقول لملوك البشر، فإن ملوك البشر لا يقدرون على تصريف الملك إلا بأعوان ووزراء وموظفين. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى من يعينه على تدبير الملك، لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء حتى يخبره غيره عما يجري في ملكه كحالة الملوك من الخلق، وليس هو بعاجز حتى يحتاج إلى ولي يعينه ويساعده ويدبر معه الكون، تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال من الذل، فإن الذي يتخذ معينا له يكون ذليلا، اتخاذ الأعوان يدل على الذلة وعلى الضعف. فالله جل وعلا ليس له ولي من الذل، أما أن له سبحانه وليا من عباده، بمعنى أن له محبوبا من عباده يحبهم ويواليهم ويناصرهم، فإن له أولياء سبحانه وتعالى، أولياء الله، على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهو يتخذ أولياء يتكرم عليهم ويتفضل عليهم بذلك، لم يتخذهم لأجل حاجته إليهم، وإنما اتخذهم من باب إحسانه عليهم وفضله عليهم، لأنهم عباده أطاعوه واتقوه وعاملوا به، فهم أولياء الله جل وعلا. ولايه كرامة ومحبة منه سبحانه وتعالى، وليست ولايه ذل وحاجة إليهم، بل هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. يكبره عظمه تكبيرا، هذا تأتي مصدر مؤكد، مصدر مؤكد للفعل، عظمه حق التعظيم، لأنه سبحانه وتعالى عظيم وكبير وجليل، فهو يستحق التعظيم سبحانه وتعالى والتكبير والإجلال. ففي هذه الآية دليل على نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين والوثنيين، فيها إبطال الشرك، وفيها تنزهه سبحانه وتعالى عن الملك ردا على اليهود والنصارى والذين نسبوا إليه الولد، تعالى الله عن ذلك. وفي هذه الآيات أنه سبحانه لا يحتاج إلى من يعينه في تدبير ملكه، لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فليس بحاجة إلى من يعينه من الأولياء والمساعدين كما يكون من ملوك الدنيا. وفيها استحقاقه سبحانه وتعالى للتكبير والتعظيم والإجلال المطلق، التنزيه عن كل النقائص والعيوب، لأنه جل وعلا هو الكامل من كل وجه، كامل في ذاته، كامل في أسمائه وصفاته، كامل في أفعاله، كامل من كل وجه سبحانه وتعالى، لا يتطرق إليه نقص أو عيب. فهذه آية عظيمة ختم الله بها هذه السورة العظيمة.
نعم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح ينزه تسبيح معناه التسبيح عن النقائص والعيوب. وقد فتح الله عددا من السور لسبح يسبح سبح، كله ماخوذ من التنزيه والتقدير له سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض من المخلوقات، جميع المخلوقات تسبحه، بل تسبحه السماوات والارض ومن فيهن، فان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقرون تسبيحه انه كان حليما غفورا. فجميع المخلوقات تسبح الله عز وجل، سواء كانت جامدة في الجبال الصخور وطبقات الأرض، أو كانت حية كالآدميين والبهائم الحشرات والسباع والطيور، كل شيء يسبح بحمده، بمعنى أنه ينزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. فهو التسبيح الحقيقي. بعض العلماء أو بعض الذين يقولون بالمزاج يقولون هذه تسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأنها عندهم لا تنطق. فالنسبة التسبيح إليها يقول المجال، هذا كلام باطل، بل هي تسبح الله بلسان المقال تسبيحا حقيقيا يعلمه سبحانه وتعالى، وليس تسبيحا بلسان الإيحال كما يقولون، بل هو تسبيح حقيقي. وقد سبح الحصى بفتح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمع الناس كلامه، فالجلادات تسبح الله عز وجل بلغة لا يفهمها، كذلك الطيور. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الخاصات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم الله جل وعلا صلاته وتسبيحه، وإنتم نحن لا ندري عن ذلك. فكل شيء يسبح بحمد ربه، وكل المخلوقات ناطقها وقامتها تحركها وجمادها حيها ومواتها كلها تسبح الله عز وجل، تنطق بتسبيحه وتنزيهه عن العيوب والنقائص. وفي هذا رد على اليهود وعلى من حدا حدوهم في تنقص الله عز وجل وعدم تنزيهه، تعالى الله عما يقولون بنسبة الشريف إليه، نسبة الولد إليه. وغير ذلك مما نسبوه إلى الله جل وعلا، والله منزه عنه ما في السماوات وما في الأرض. فما تعم العقلاء وغير العقلاء، كل شيء يسبح بحمد ربه عز وجل، البحار والأشجار والأنهار والجبال والطيور والسباع والحشرات وكل شيء بلسان الخاص به، وإن كنا نحن لا نفهم هذا وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ما في السماوات وما في الأرض له الملك، له الملك، جميع الملك له سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك المالك المطلق الذي ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. واملاك العباد التي بايديهم هي ملك لله، وانما الله جل وعلا اباح لهم الانتفاع بها، الاموال والدور والبساتين والحيوانات. فان كانت املاكا للناس ولكنها في الحقيقه هي ملك لله جل وعلا، المالك في الحقيقه هو الله. واما ملك العباد هو ملك معار من الله عز وجل ومؤقت، ثم تؤول اليه الاملاك بعد فناء الله، وهو الذي يرث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين. فالملك يرجع اليه سبحانه وتعالى، له الملك على عموم، لا شريك له في ملكه، وله الحمد على كما سبق ان الحمد كله لله عز وجل، لان النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، فله الحمد كله وأن الاستغراق، استغراق جميع المحامد كلها له سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. في هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى كل شيء، فلا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا فليقول له كن فيكون، لا يتخلف. إذا أمر الله بإيجاد شيء يوجد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو على كل شيء قدير. في هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. أما غيره من الخلق مهما بلغ فإن قدرته محدودة، قدرة المخلوقين محدودة، أما قدرة الله جل وعلا فإنها مطلقة، هو القادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. ففي هذه الآية تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وفيها أن جميع المخلوقات تسبقه سبحانه وتعالى وتنزهه تسبيحا حقيقيا بلسانها، وإن كنا لا نفقه ذلك فليس هذا دليلا على عدم وجوده. وفيها عموم ملكه سبحانه وتعالى وفيها استحقاقه للحمد كله، لأنه هو المنعم بكل النعم، وفيها عموم قدرته على كل شيء، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. العادة أن الإنسان يعجز لأمرين، إما لعدم علمه بالشيء وإما لعدم قدرته، قد يكون الإنسان عالم لكنه غير قادر، وقد يكون قادرا لكنه غير عالم. الله جل وعلا اجتمع في حقه الوصفان، عليم قدير فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إنه كان عليما قديرا. وفي هذا أنه يجب أن نطلق ما أطلقه الله من عموم قدرته، فنقول وهو على كل شيء قدير، ولا نقول كما يقول بعض المعتزلة أو بعض الجهال إنه على ما يشاء قدير، بل نقول إنه على كل شيء قدير كما وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى. إنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إنه على ما يشاء قدير أبدا، وإنما ورد في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم يعني يوم القيامة حسب إذا يشاء قدير، على في مسألة خاصة. أما عموم قدرته سبحانه فإنها مطلقة لكل شيء وعلى كل شيء، فنحن نصفه بما وصف به نفسه، نقول وهو على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء قديرا. نعم.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ. نعم. الذي له السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. نعم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك هذا أول سورة في الفرقان. وقد فتح الله سورة الملك أيضا بقوله سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وجاء هذا اللفظ تبارك في كثير من الآيات، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك وجنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فهي لفظة تكررت في كلام الله عز وجل في فواتح بعض السور وفي أثناء السور. ومعنى تبارك تعاظم سبحانه وتعالى، والبركة كثرة الخير ونماؤه، البركة كثرة الخير ونماؤه وثبوته، ثبوت ذلك. فهو سبحانه وتعالى تبارك بمعنى أن البركة تنال بذكره وتعالى، وأيضا تبارك بمعنى تعاظم قدره، تعاظم قدره وجل شأنه وثبت كماله وبركته، فأسماؤه مباركة وكتابه مبارك ونبيه مبارك وكل شيء منه سبحانه وتعالى فهو مبارك، بمعنى أنه كثير البركة، كثير الخير، ثابت البركة. فهذه اللفظة لا تطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك هذه اللفظة لا تطلق إلا على الله، فلا يقال لأحد من الخلق تبارك فلان أو فلان تبارك علينا، هذا لا يجوز. هذه اللفظة خاصة به سبحانه وتعالى. أما غيره فيقال مبارك، من بارك، بارك المبارك، فهو مبارك. فيقال لغيره إنه مبارك. قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، ووصف كتابه بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهو كلامه سبحانه وتعالى. فبارك يبارك، لا بأس أن تقول بارك لنا في هذا الشيء، أي ادعو لنا بالبركة، أو بارك لنا فلان في هذا الشيء، يعني دعا لنا بالبركة. وقد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان حين يولدون يدعو لهم ويبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة، فتقول برك له أو بارك له، بمعنى ادع له بالبركة. أما تبارك فهذه لا تكون إلا لله عز وجل. ففي فرق بين بارك وتبارك. بارك لا بأس أن تطلق على المخلوق، وأما تبارك فإنها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل، هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يكون إلا من العلو. وفيها أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، بل هو منزل من الله جل وعلا، ليس مخلوقا بل هو كلام الله منزل غير مخلوق. فالقرآن هو القرآن، سماه الله قرآنا لأنه فرق بين الحق والباطل. القرآن له عدة أسماء، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل على عظمته، يسمى قرآنا ويسمى فرقانا ويسمى روحا، لذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحي